فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه ما تعلمونه في الحديث المعروف والمشهور لدى الجميع: إن من أقربكم مني منزلا أو مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث. وإن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن حسن الخلق ليبلغ به صاحبه أعلى المنازل، كما جاء ذلك في حديث أبي أمامة في السنن رضي الله عنه في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فانظروا إلى أي مرتبة بلغ حسن الخلق بصاحبه، أعلى منزلة من غيره، وببيت في أعلى الجنة لمن كان متصفا بهذا الوصف العظيم وهو حسن الخلق. فحسن الخلق من الإيمان. وإننا جميعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نسع الناس بأرزاقنا بأموالنا بالعطاء، سيأتي يوم من الأيام تضجر ولو كنت أتجر الناس. هذه حالة ابن آدم وطبيعة ابن آدم وغريزة ابن آدم. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يختصم المرء مع أخيه فيصل إلى درجة من الغضب، يقول له: كل تراب. التراب يسبه به، ولو جاء حين من الأحيان يسأله ترابا لقال له: ما في تراب، يبخل بالتراب. فإننا لن نسع الناس بأرزاقنا ولا بأموالنا، ولكن ببسط الوجه. وبسط الوجه من محاسن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه منوها به عند من لا يراه شيئا، حتى يعلي مكانته فلا يحتقره المسلم، وليعلم أنه يؤجر عليه وإن كان لا يراه شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه إيش؟ طلق. طليق. والطليق هو الذي فيه الهشاشة والبشاشة والابتسامة، والابتسامة لها منزلة أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فما أعظم هذا الدين، وما أحسن نظامه، وما أكمل تعاليمه، كيف لا وهي تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معشر الأحبة، إن حسن الخلق له مكانة من ديننا عظيمة، ومنزلة عالية رفيعة. فينبغي لنا أن ننظر في هذا الباب وأن نهتم به، وقد اهتم به أسلافنا رحمهم الله تعالى. وأعظم الناس اهتماما به أهل السنة والحديث، إذ صنفوا فيه المصنفات المستقلة. أما المصنفات التي هي داخل مصنفات أخرى فما يكاد يخلو مؤلف من مؤلفات أهل السنة منها. وما الفقهاء وغيرهم إلا مغترفون من كتب أهل السنة والحديث لأنهم جمعوها عليهم. فكتاب الأدب في صحيح البخاري، والأدب في صحيح مسلم، والأدب في الترمذي، والأدب في أبي داود، والأدب في ابن ماجه، وهكذا عد الأدب لابن أبي في مصنف ابن أبي شيبة، وعد من هذا القبيل المصنفات التي جاءت ضمن كتب كبيرة مؤلفة وتعتبر أجزاء منها. إذا نظرت إلى الكتب التي صنفوها خاصة في الأدب لا تجد أحدا أكثر في هذا الجانب من المحدثين. كتاب الأدب المفرد للبخاري، سموه الأدب المفرد حتى لا يلتبس بكتاب الأدب في صحيحه، الأدب المفرد لابن أبي شيبة الحافظ أبي بكر، سمي بالأدب المفرد عند العلماء حتى لا يلتبس بكتاب الأدب في المصنف. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، مكارم الأخلاق للطبراني، مكارم الأخلاق الخرائطي، مساوئ الأخلاق للخرائطي، يرغب في المكارم ويحذر من المساوي. الأدب في سنن أبي داود شاع وذاع، كذلك الكتب التي أخذت زاوية مستقلة أخص وأخص، أخلاق النبي وآدابه لأبي الشيخ، تجد هذا الاهتمام البالغ من أئمة السنة والحديث. أخلاق العلماء للآجري، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر، خاص بطلبة العلم وأهل العلم وما ينبغي أن يتأدبوا به. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للحافظ الخطيب البغدادي رحم الله الجميع. الشاهد، هذه الأخلاق مكانتها في الدين علية ومرتفعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم بأرزاقكم ولكن ببسط الوجه. فطالب العلم ينبغي أن يكون من أحسن الناس خلقا، والمسلم عموما ينبغي أن يتصف بالأخلاق الحسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجاهلية في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا على جانب كبير من الأخلاق، وهذا فيه رد على من يقول إن العرب ما كان عندهم شيء من الأخلاق وقد مسخت الأخلاق والآداب. لا، لكن حصل فيها ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. فهناك أخلاق كانت حتى عند الجاهليين، منها الكرم ومنها الصلة، الجود، الوفاء بالعهد، حماية الذمم، الإحسان إلى الجار، إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك. فلهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فما من خلق كريم كان قبل الإسلام إلا وجاء الإسلام بتوكيده، وما من خلق ذميم إلا جاء بالنهي عنه، وما من خلق لم يكن معروفا من قبل إلا جاء الإسلام بالابتداء بالحث عليه. فأهل الإسلام والإيمان هم أهل الأخلاق حقا، وهم أهل الأدب النبوي حقا. فينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الآداب والأخلاق من صدق الحديث والوفاء بالعهود والحفاظ على العقود والإحسان إلى الجار والبشاشة في وجه من أقبل عليه والعطاء لمن سأله إن استطاع، وإن لم يستطع لم يكن عنده شيء فلا أقل من أن يصرفه بأحسن الكلام وأعذبه وأجمله، فلا يجمع عليه ذل السؤال وذل الحرمان، وليصبر على جفاء من جفا، وليصبر على إساءة من أساء. وهكذا أبواب الأخلاق عظيمة جدا. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نكون في هذا الجانب محل الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وطلبة العلم هم محط أنظار أهل الإسلام، ينظرون إليهم أكثر من غيرهم، كما أن أهل الإسلام محط أنظار غير المسلمين. إذا رأى الكفار منا معاشر المسلمين السوء في الأخلاق حسبوا هذا على إيش؟ حسبوه على الإسلام. وهكذا نحن وإياكم معاشر طلبة العلم، إذا رأى عامة المسلمين منا سوء الأخلاق حسبوه على ما؟ حسبوه على العلم. فينبغي لنا أن نصون جانب هذا العلم من أن يدنسه جهلة المسلمين بسوء تصرفاتنا وسوء أخلاقنا، كما ينبغي لمعاشر المسلمين أن يحفظوا بيضة الإسلام من أن ينسب إليها أعداء الإسلام ما لا يجوز، وذلك بسوء تصرفات أهل الإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسن حاله واستقامت أخلاقه ونال عند ربه الجزاء العظيم.